أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: صدر العاقل صندوق سره، صدر العاقل صندوق سره. الإنسان العاقل يكتم أسراره في صدره ويجعل صدره ماذا؟ صندوقا لهذه أسرار، فلا يطلع عليها غيره. بالنتيجة الكاتم وعدم إبداء أي شيء للآخرين هذا أمر مطلوب وضروري في الحياة الاجتماعية. بعض الأشخاص كل شيء يفكر فيه يأتي على لسانه، هذا غير صحيح. لا، العاقل يجعل صندوقا لأسراره، وهذا الصندوق هو صدره. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث والأخير من مباحث التعريف، وهو مبحث شروط التعريف. قال المصنف: تبين أن الغرض من التعريف هو معرفة مفهوم المعرف وتمييزه أما عداه، وهذا لا يحصل إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط. قلنا في آخر الدرس السابق أن التعريف إذا كان بالحد التام فهذا يفيد معرفة مفهوم الشيء المعرف. فإن إذا عرفت شيئا وكان تعريفي بالحد التام استفدت حقيقة ذلك الشيء، فأقول: ما هو الحيوان؟ يقال لي: جسم نام حساس متحرك بالإرادة. عندما قيل لي جسم نام حساس متحرك بالإرادة، أنا اطلعت على حقيقة الحيوان. هذا بالنسبة إلى التعريف بالحد التام. أما التعريف بغير الحد التام فقد قلنا إنه لا يفيد معرفة الشيء، لا يفيد الاطلاع على حقيقة الشيء، وإنما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه. فحاصل هذا الكلام أن التعريف بكل أقسامه يفيد تمييز ما عدا المعرف، تمييز المعرف عفوا عما عداه. أي تعريف جئت به هذا لابد أن يكون مميزا للمعرف عن جميع ما عداه، بحيث نقول هذا يشمل لا يدخل غير المعرف في المعرف. فإذا قلت عرفت الإنسان مثلا بالحد الناقص وقلت الإنسان ناطق، هنا أنا ميزت الإنسان عن جميع ما عداه من الحيوانات أو غيرها، لأنه لا يوجد شيء ناطق إلا الإنسان. وكذلك إذا عرفت الإنسان بالرسم التام مثلا فقلت الإنسان حيوان ماذا؟ ضاحك، أو جسم ضاحك، هنا أنا ميزت الإنسان عن جميع ما عداه. لا يدخل في التعريف أي شيء، لا يدخل الحجر، لا يدخل الفرس مثلا، لا يدخل الخشب، الشجر، وما إلى ذلك. عندما قلت الإنسان جسم ماذا؟ ضاحك. وكذلك إذا عرفته بالرسم الناقص قلت الإنسان ضاحكون. فكل التعاريف الأقسام الأربعة للتعريف تفيد تمييز المعرف عن جميع ما عداه، إلا أن التعريف بالحد التام يفيد زيادة على ذلك أنه يفيد معرفة حقيقة المعرف. جيد، الآن نقول كيف يتحقق هذا الأمر وهو معرفة حقيقة المعرف في الحد التام أو تمييزه عن جميع ما عداه في جميع ماذا الأقسام؟ يعني نقول التعريف لابد أن يكون مميزا عن جميع ما مميزا للمعرف عن جميع ما عداه، أو يكون إضافة إلى ذلك أنه يفيد فهم المعرف. نقول كيف نحصل هذا الشيء، هذا الأمر كيف نحصله؟ نقول نحصله إذا توفرت في التعريف خمسة شروط. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت نقول التعريف يحقق لنا معرفة مفهوم الشيء أو تمييزه عن جميع ما عداه. أما إذا لا، هذه الشروط لم تتوفر، نقول هذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف ليس بسليم. ما هي هذه الشروط؟ قال الأول أن يكون المعرف جامعا مانعا. هذا اصطلاح جديد لم تأخذه سابقا، لابد أن يكون المعرف جامعا لجميع أفراد المعرف، ولابد أن يكون مانعا من دخول غير أفراد المعرف في التعريف. كيف يعني؟ الآن أنا عندما أقول الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك، كل هذا نفس الكلام. عندما أقول الإنسان ناطق، هنا إذا لاحظت أفراد الناطق وأفراد الإنسان وجدت أنهما ماذا؟ متساويان. الناطق عندما عرفت الإنسان بالناطق فقد دخل جميع أفراد الإنسان تحت الناطق، كذلك إذا عرفت الإنسان بالحيوان الناطق نفس الكلام، دخل جميع أفراد الإنسان في الحيوان الناطق، لا يوجد فرد واحد من أفراد الإنسان لا يدخل في الحيوان الناطق. هنا نقول الحيوان الناطق الذي هو معرف، الذي هو تعريف، هذا الحيوان الناطق قد جمع جميع أفراد الإنسان الذي هو معرف، فنقول عن هذا التعريف بأنه ماذا؟ جامع لأي شيء؟ جامع لجميع أفراد المعرف، لا يوجد شيء واحد من أفراد المعرف إلا وهو داخل في التعريف في الحيوان الناطق. هذا معنى أن يكون جامعا. ما معنى أن يكون مانعا؟ كما قلنا معناه أن يمنع من دخول أفراد غير المعرف في التعريف. كيف يعني؟ نرجع إلى نفس المثال، الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، هنا عندنا أفراد للإنسان، وهي زيد، عمرو، بكر، هند، زينب، خالد إلى آخره، هذه أفراد الإنسان. وعندنا ماذا؟ أفراد أخرى لغير الإنسان، الفرس، الشجر، الحجر إلى آخره. عندما قلت الإنسان حيوان ناطق، قد عرفنا أن جميع أفراد الإنسان قد دخلت في الحيوان الناطق، لكن الحيوان الناطق أيضا أخرج أفراد غير الإنسان. يعني الآن لو قلت لك هل يوجد شيء لا يصدق عليه الإنسان ليس فردا من أفراد الإنسان وينطبق عليه الحيوان الناطق؟ تقول لي لا، لا يوجد شيء ليس بإنسان وهو حيوان ناطق. المسألة فيها شيء من الدقة، لعله نحتاج إلى سبورة، لكن مشكلة بالنتيجة لا نستطيع أن نفعل ذلك. فالآن تخيلوا لو هكذا، يعني أنتم أعينوني بورقة، فأنا الآن أخذ ورقة هذه أجعل فيها مربع أو دائرة، دائرة أولى أجعلها للإنسان، إنسان، دائرة أولى أكتب فوقها إنسان، دائرة ثانية أكتب فوقها ماذا؟ حيوان ناطق، دائرة ثالثة، دائرة ثالثة أجعل فيها مثلا فرس في داخلها، حجر، شجر، قلم، إلى آخره. جيد، الدائرة الأولى الإنسان، أجعل فيها زيد، عامر، باكر، خالد، هند، زينب، إلى آخره. جيد، أرجع للدائرة الثانية، حيوان ناطق، أرجو أن يعني تفعلوا هذا معي، يعني لا أستطيع أن أصور. فحيوان ناطق، هذا حيوان ناطق أجعل تحته أيضا أفراد، وهي زيد، عمرو، بكر، إلى آخره. جيد، أقول دائرة الإنسان الأفراد التي تدخل فيها هي كلها داخلة تحت دائرة الحيوان الناطق. معنى ذلك أن هذا التعريف جامع، وهذا الذي شرحناه قبل قليل. جيد، ما معنى أنه مانع؟ معنى أنه مانع أن الدائرة الثالثة التي فيها فرس، قلم، شجر، حجر، إلى آخره من هذه الأمور، هذه الدائرة لا يدخل أي فرد من أفرادها تحت ماذا؟ تحت دائرة الحيوان الناطق. ومعنى هذا أن الحيوان الناطق الذي هو تعريف، هذا قد منع من ماذا؟ منع من دخول الأغيار، منع من دخول غير أفراد المعرف تحت ماذا؟ عفوا، غير أفراد المعرف تحت التعريف. هسه لا أدري اتضحت هذه الفكرة أو لا، إن شاء الله تتضح أكثر عندما نأخذ المثالين الآتيين إن شاء الله. نعم، وهذين المثالين إن شاء الله سوف نستفيد منهما في تتمة الكلام إن شاء الله. جيد، الآن نأخذ هذا المثال، أمثل بهذا المثال، نقول الإنسان، الآن أنا سوف أوضح لكم معنى الجامعية، معنى الجامعية سوف أوضحها أكثر في هذا المثال. يعني أريد أن أبين كيف يكون التعريف غير جامع. نحن قلنا لابد أن يكون التعريف جامعا وجئنا له بمثال، وقلنا لابد أن يكون مانعا وجئنا له بمثال. الآن أريد أن أأتي بمثالين، المثال الأول أريد أن أبين به كيف لا يكون التعريف جامعا، والمثال الثاني أبين فيه كيف لا يكون التعريف مانعا. أرجو أن تركزوا معي، إذا تبين هذان المثالان سوف تتضح أكثر فكرة الجامعية والمانعية، لأنه كما يقولون الأشياء تعرف بأضدادها. جيد، الآن أنا أتي إلى تعريف الإنسان، تعريف الإنسان، أقول الإنسان شنو؟ حيوان متعلم. الإنسان حيوان متعلم. جيد، هذا المثال صحيح أو لا؟ هذا المثال جامع، جامع لجميع أفراد المعرف أو لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا الآن أيضا نرسم دائرتين، نرسم دائرتين. هذه الدائرة الأولى، هذه الدائرة الأولى نقول الدائرة الأولى الإنسان الذي درس مثلا، درس العلوم، نقول زيد، عامر، بكر، خالد إلى آخره. الدائرة الثانية الإنسان الذي لم يدرس العلوم. جيد، الإنسان الذي درس العلوم هذا إنسان أو لا؟ نعم إنسان. جيد، التعريف يشمله أو لا يشمله؟ نعم يشمله، التعريف يشمله. قلنا الإنسان حيوان متعلم، وهذا الإنسان الذي درس العلوم حيوان متعلم أو ليس بحيوان متعلم؟ نعم حيوان متعلم. لكن نأتي إلى الإنسان الذي لم يدرس العلوم، نقول هذا الإنسان هل هو حيوان متعلم أو ليس بحيوان متعلم؟ لا، ليس بحيوان متعلم. يعني الآن هناك بعض المناطق أصلا ليس لديهم أي ثقافة، ليس لديهم أي ثقافة، بل بعض البشر أصلا لا يستطيعون أن يتعلموا. يعني مثلا هو مجنون، مجنون، أو هذا الطفل، الطفل ليس بمتعلم. فأنا عندما قلت الإنسان حيوان متعلم فهذا التعريف ليس ماذا؟ ليس جامعا. يعني ماذا ليس جامعا؟ يعني هناك أفراد داخلة تحت المعرف وهو الإنسان، وغير داخلة تحت التعريف وهو الحيوان المتعلم، الحيوان المتعلم. هناك توضيح يعني ممكن أن يكون بالصور، يعني لعلي أحاول أن أرسله إليكم، يعني توضيح لطيف يكون. فالآن عرفنا ما المراد من الجامع. هذا المثال ليس جامعا. أما الحيوان الناطق جامع أو ليس بجامع؟ جامع، لا يوجد فرد من أفراد الإنسان إلا وهو داخل تحت ماذا؟ تحت الحيوان الناطق. جيد، الآن نأخذ المثال الثاني، وهو المثال الذي نبين فيه كيف يكون التعريف غير مانع. نحن قلنا لابد أن يكون التعريف مانعا، لكن نسأل كيف يكون التعريف غير مانع؟ كيف يكون؟ نقول هكذا، هذا المثال نقول نمثل للإنسان، نعرفه بأنه جسم، نقول الإنسان جسم. الإنسان جسم أو ليس بجسم؟ صحيح جسم. هل يوجد إنسان وهو ليس بجسم؟ لا، لا يوجد إنسان وهو ليس بجسم، لا يوجد. جيد، لكن أسألك هل يوجد شيء ليس بإنسان وهو جسم أو لا يوجد؟ نعم كثير. الآن هذه الورقة أمامي جسم ولكنها ليست بإنسان، هذا القلم جسم ولكنه ليس بإنسان، وهكذا، هذه كلها أجسام ولكنها ليست بإنسان. فنقول التعريف وهو الجسم، هذا التعريف ليس مانعا عن دخول الأفراد التي ليست داخلة تحت الإنسان، فهذا التعريف ليس بصحيح، بل لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا. قال الأول أن أو نقرأ من البداية. قال المبحث الثالث شروط التعريف. تبين أن الغرض من التعريف هو معرفة مفهوم المعرف، هذا في اللهم صل على محمد وآل محمد، في الحد التام، في الحد التام يعرف مفهوم المعرف، أو تمييزه عما عداه، هذا في الحد التام وغيره، هذا أيضا ماذا يشمل الحد التام. قال وهذا لا يحصل إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط. الأول أن يكون المعرف يعني التعريف جامعا مانعا. ما معنى جامعا مانعا؟ أي جامعا لجميع أفراد المعرف، بحيث لا يوجد شيء منها إلا وهو يصدق عليه. أعيد العبارة، أي جامعا لجميع أفراد المعرف، بحيث لا يوجد شيء من تلك الأفراد من أفراد المعرف إلا وهو يعني التعريف يصدق عليه أو عفوا عليها، هو صحيح عليه عليه، نعم، لأنه يرجع لا شيء. قال ومانعا من دخول غير أفراد المعرف فيه، في ماذا؟ في التعريف. واضح إن شاء الله، يمنع من دخول غير أفراد المعرف في التعريف. قال وبعبارة أخرى، لا بد أن يكون أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف هي التساوي. لا بد أن يكون أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف هي ماذا؟ التساوي. قال فلا يجوز التعريف أولا. طبعا هذه العبارة الأخيرة هي خلاصة المطلب، وحقيقة لا أدري لماذا لم يعبروا بهذا التعبير، يعني هو هذا التعبير أبسط بكثير من التعبير الذي ماذا الذي أخذناه في البداية، لكن ذاك هو المتبع عندهم. على كل حال، قال فلا يجوز، هذا يترتب عليه أمور ثلاثة. فلا يجوز التعريف بالأعم من المعرف، كتعريف الإنسان بالحيوان أو الجسم أو الماشي، لأن الأعم لا يكون مانعا كما بينا قبل قليل. الجسم الحيوان لا يكون مانعا من دخول غير أفراد المعرف في التعريف. قال ثانيا بالأخص، لا يجوز التعريف بالأخص، كتعريفه تعريف الإنسان بالحيوان المتعلم بالفعل. لماذا قيد بالفعل؟ لأنه الحيوان تارة يكون متعلما بالفعل وتارة يكون متعلما بالقوة، والحيوان المتعلم بالقوة شامل لجميع أفراد الإنسان، كل إنسان هو قابل للتعليم بالقوة، يعني فكرة القوة والفعل لا تتضح الآن، يعني هذه المرحلة لا نستطيع أن نوضح فيها جليا معنى القوة والفعل، لكن هذا كذا من باب المثال فقط أقرب الفكرة. الآن أنا أشير إلى طفل أقول هذا عالم، هذا الطفل طفل صغير يرضع وليس عنده معجزة أو كذا، أقول هذا عالم، تقول لي أنت كاذب، هذا الطفل أصلا لا يعرف شيئا، أخرجناكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا نص كلام الله تعالى، طفل لا يعلم شيئا، فكيف تقول عنه أنه عالم؟ أقول لك عالم بالقوة. تقول لي ما معنى عالم بالقوة؟ يعني عنده قوة العلم. معنى عالم بالقوة أنه ماذا؟ أنه عنده استعداد لأن يكون عالما، استعداد لأن يكون عالما، بخلاف هذا القلم الذي أماني الآن. هذا القلم هل أستطيع أن أقول عنه أنه عالم؟ لا، ليس له استعداد أن يكون عالما. كذلك الكلام هنا، الإنسان متعلم، الحيوان متعلم بالقوة، هذا يشمل جميع أفراد الإنسان ولا لا يشمل غيرها. أما المتعلم بالفعل يعني فعلا هو متعلم، فعلا درس وتعلم وكذا، هذا نقول ماذا؟ نقول هذا المتعلم بالفعل لا يشمل جميع أفراد الإنسان، لأن بعض أفراد الإنسان أصلا لم يتعلموا، بعض أفراد الإنسان ماذا؟ أطفال أصلا أو مجانين. قال لأن الأخص ليس جامعا، إذ ليس كل أفراد الإنسان متعلمين بالفعل وإن كانوا متعلمين بالقوة. قال ثالثا التعريف ثالثا بالأعم والأخص من وجه، يعني لا يجوز التعريف بالأعم والأخص من وجه، كتعريفه بأنه حيوان أبيض. أعرف الإنسان بأنه حيوان أبيض، جيد. الآن أقول لك حيوان أبيض، هذا على ماذا يصدق؟ يصدق على الإنسان، لأن الإنسان بعضه ماذا؟ أبيض. طبعا هسه لا تقول لي لون البشر ليس أبيض، هذا البياض الذي نطلقه على الإنسان، لا نريد البياض الذي مثل بياض الورقة، جيد، وإن كان بعض البشر تقريبا بياضهم مثل بياض الورقة. على كل حال الحيوان الأبيض يصدق على الإنسان، جيد، ويصدق على ماذا؟ على الطير الأبيض. الطير الأبيض ماذا يصدق عليه؟ الحيوان الأبيض. يعني هذا أن الحيوان الأبيض أعم من الإنسان، وقلنا لا يجوز التعريف بالأعم لأنه ليس مانعا، جيد. وأيضا إذا جئنا إلى الإنسان نجد أن بعض الإنسان ليس بأبيض، أسود. هذا الإنسان الأسود إنسان أو ليس بإنسان؟ نعم إنسان. فكيف تقول ماذا؟ تعرف الإنسان بأنه حيوان أبيض. هذا التعريف لا يشمل الإنسان الأسود، فلا يكون جامعا. فالتعريف بالأعم والأخص من وجه لا يكون جامعا ولا مانعا. قال كتعريفه تعريف الإنسان بأنه حيوان أبيض، لأنه ليس جامعا ولا مانعا، لأن بعض الإنسان ليس أبيض وبعض الحيوان أو بعض الحيوانات بيض أو بيضاء عفوا. كان بذهني أنه أكمل، إيه سبحان الله أخذنا الوقت، إن شاء الله هذا الباقي يأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله. طبعا في التعليق ذكرت ونبهت على هذه النقطة، وهي أنه أنه علمنا بهذا البيان، عرفنا ماذا؟ عرفنا الحاجة إلى مباحث النسب الأربع. بحثنا سابقا النسب الأربع، وقلنا أنه مباحث الكلي نحتاجها في باب التعريف. الآن تبينت الحاجة إليها، لولا أننا عرفنا سابقا ما المراد من الأعام، ما المراد من الأخاص، ما المراد من الأعام والأخص من وجه، لم نتمكن من فهم هذه الاصطلاحات الآن في هذه الكتاب، في هذا الكتاب. طبعا أنا أركز كثيرا سواء في الدرس أو في الكتاب على هذه النقطة، وهي أنه نفهم لماذا ندرس، لماذا بحثنا هذا، لماذا بحثنا ذاك. هذا يعني قليل التنبيه عليه في الكتب. الشيخ المظفر طبعا نبه عليه في مكانين لعله، لكن ليس بتلك بذاك البيان الواضح يعني المكرر. يعني كثيرا ما نحن ندرس ولا ندري لماذا ندرس. هذه التعليقات التي أذكرها ضروري أنه تلاحظ أنه نحن الآن عرفنا بوضوح لماذا بحثنا مبحث النسب. لو سألك سائل لماذا بحثت مبحث النسب، تقول له أنا قيل لي أنه ماذا أننا سوف نحتاج إليها في التعريف، لكن الآن تقول له لا، نحن أخذنا الشرط الأول وهو أن يكون جامعا مانعا، وترتب على هذا الشرط أنه لا يجوز التعريف بالأعم ولا يجوز التعريف بالأخص ولا يجوز التعريف بالأعم والأخص من وجه وماذا. وبهذا عرفنا ماذا، عرفنا فائدة النساء بوضوح. طبعا كما نبهت في التعليق أيضا أنه التعريف بالمباين أيضا لا يجوز. نحن نعرف الإنسان مثلا بالحجر، هناك مباينة بين الحجر والإنسان، مباين لا يوجد بينهما أي التقاء، هذا أيضا غير جائز، لكن هذا واضح جدا يعني لا حاجة إلى بيانه. فالنتيجة التي نستخلصها هي ما ذكرناه في البداية، وهو أنه التعريف لابد أن يكون بالمساوي، يعني المعرف لابد أن يكون مساويا للمعرف في المصداق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.